الحمد لله على جزيل نعمه وتنوع آلائه، والصلاة والسلام على المصطفى من رسله وأنبيائه، نبينا محمد الداعي إلى تحقيق التوحيد ونقائه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأوليائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، فإن أوجب الواجبات تعلم المعتقد السليم والمنهج القويم مما كان عليه الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين ممن زكى النبي الأمين، فقال عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلا يستغني طالب النجاة عن التمسك بما كانوا عليه طرفة عين، ففي ذلك النجاة والسلامة، والزهد فيه والرغبة عنه هلاك وندامة. وتشتد الحاجة إلى ذلك عند من ابتلي بالعيش في أوساط تعج بالكفر والإلحاد وكثرة الصوارف والصواد عن تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العباد. وإنه لمن دواعي البهجة والسرور أن نلتقي في هذه الليلة، ليلة الاثنين الخامس عشر من شهر شعبان عام 42,400,000، مع عالم من علماء هذه الأمة وعلم من أعلام هذه الدعوة، مع الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا، في كلمة بعنوان: أهمية تعلم المنهج السلفي والدعوة إليه وحاجة الأقليات المسلمة إلى ذلك، موجهة للإخوة والأبناء في مسجدي الفتح بمدينة أولوط والتوحيد بمدينة بلباو الإسبانيتين ومسجد التوحيد بمدينة بيرغامو الإيطالية. أسأل الله جل في علاه وعظم في عالي سماه أن يفتح على شيخنا وأن يثبت على درب الحق خطاه، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الأحبة المستمعين في هذه الأماكن الثلاثة التي ذكرها أخونا المقدم جزاه الله خيرا، وأعني بها مسجد الفتح بمدينة أولوط والتوحيد بمدينة بلباو وكلتاهما في أسبانيا، ومسجد التوحيد بمدينة بيرغامو في إيطاليا. فحياكم الله معاشر الأحبة المستمعين في هذه المساجد الثلاثة، وحيا الله المستمعين لنا في هذه الكلمة في غيرها في كل مكان كانوا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما ينفعنا في ديننا ودنيانا وأخرانا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه. فأقول معاشر الأحبة، إن هذا العنوان الذي وضعه واختاره أبنائي وإخواني في هذه المحلات، وهو الذي سمعتموه: أهمية تعلم المنهج السلفي والدعوة إليه وحاجة الأقليات المسلمة إلى ذلك، إن هذا العنوان عنوان عظيم جمع الدين كله، والحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب، فهو حقيقة دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. والحاجة ليست فقط للأقليات بل للناس جميعا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله جل وعلا للناس جميعا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قوله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة الله صلوات الله وسلامه عليه المهداه ونعمته المسداه التي من بها علينا سبحانه وتعالى. فهذا المنهج الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب على كل مسلم، سواء كان مع من هو معهم في أي بلد أقلية أو كانوا أكثرية. ولكن من الموافقات أن نذكر الأقلية هنا من هذه الحيثية ومن هذا المعنى، ويناسبه أيضا أن أهل السنة قليل، فأهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منهم هم طائفة واحدة بين 73 فرقة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي اللفظ الآخر هم الجماعة. فالجماعة واحدة والباقون فرق، الجماعة واحدة والباقون فرق، فمن خالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الفرق، كما قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن مشى على حبل الله وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الجماعة الذين هم على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان، هؤلاء هم الجماعة. ومن خالفهم فقد نبذ الاعتصام بالكتاب والسنة وخالف الجماعة وفارقهم واختار الفرقة فهو من الفرق. فحاجة المسلمين إلى معرفة ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسة جدا، لقوله عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالحاجة يا معاشر الأحبة إلى هذا الأمر ماسة جدا، ونحن جميعا في هذا العصر ما علينا إلا أن ننفق شيئا من الوقت على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى من ولانا الله عليهم. فحينئذ إذا أنفقنا هذا الشيء من الوقت فإننا يجب أن ننفقه فيما يعود علينا بالنفع في ديننا ودنيانا. فأهل السنة والجماعة هم الذين يقتفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ينجون من العذاب، هم الذين ينجون من العذاب يوم القيامة بسبب عدم اتباعهم للأهواء المضلة والمذاهب الردية التي تحرفهم عن الحق الذي بعث به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مشيدا بهم: هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وفي اللفظ الآخر من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي إضافة ابن ماجه هم الجماعة. فمن هنا سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم، فهم أهل سنة وأهل اجتماع على الحق، فسموا أهل السنة لأخذهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع لما جاء به عليه الصلاة والسلام وأخذ به وتمسك به وسير عليه. ولما كانوا على السنة فمن البديهي أن يجتمعوا، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. فأهل السنة هم أهل الاجتماع والألفة والمحبة والأخوة والتراحم والتعاطف كما سيأتي. وأما أهل البدعة فهم أهل الفرقة والضلالة والتعادي والاختلاف والتناحر والتدابر والتقاطع. وإذا كان كذلك فإننا يجب علينا أن نبحث معاشر الأحبة البحث الحثيث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما نقول ونفعل ونعتقد في أقوالنا وأفعالنا واعتقاداتنا. لما؟ حتى نسلم من الوعيد، كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نتقي عذابه سبحانه وتعالى. فإذا نحن اتبعنا ذلك نجونا كما نجا أسلافنا في الأزمان الغابرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم أيضا من القرون الثلاثة المفضلة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني، أو القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شك الراوي أقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أم مرتين، يعني قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أم أنه قال قرني ثم بعدها ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني هل هي ثلاث مرات بعد قرنه أو مرتين بعد قرنه؟ فعلى كل حال من هنا انبثق اسم أهل السنة، لأنهم يعتنون بهذا غاية الاعتناء، لأنهم قد أيقنوا يقينا لا شك فيه أن الدين إنما هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان في زمانه دينا وفي زمان أصحابه الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فهو الدين، وما لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه دينا فلن يكون اليوم دينا، لأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذن فأهل السنة معشر الأحبة يؤمنون بكل ما أخبر به ربنا جل وعلا في كتابه، وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهم يؤمنون بالنصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يحرف الكلمة عن مواضعه، فلا تحريف للكلمة عن مواضعه، ولا تعطيل للمعاني الصحيحة التي دل عليها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن غير تكييف، فلا يطلبون كيفية صفات الباري تبارك وتعالى، ولا تعطيل، ولا يعطلون صفات الباري التي وردت في القرآن وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يؤمنون بما دلت عليه النصوص ويمرونها على ظاهرها ولا يعطلونها ولا يعطلون معانيها. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، فلا نحن بالمنحرفين إلى التكييف فنقول كيف هي، ولا نحن بالمنحرفين إلى التعطيل فنجحد هذه الصفات ونزعم أننا لو أثبتناها يستلزم ذلك التشبيه. فلهذا كان أهل السنة في هذا الباب وسطا بين فرق الأمة، جعلنا الله وإياكم من هذه الأمة الوسط، هم وسط بين فرق الأمة التي ظلت كما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة متوعدة بالنار، والتوعد بالنار إنما هو بسبب الضلال. فهم وسط في هذا الباب، في باب الإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالأخبار، وسط بين أهل العقول الذين يردونها ولا يثبتون منها إلا ما يرون أن عقولهم تقبله، وبين أهل الغلو الذين وصلوا إلى التمثيل وإلى التشبيه، نسأل الله العافية والسلامة. فهم وسط في هذا الباب، وسط في باب صفات الله تبارك وتعالى، بين أهل التعطيل من الجهمية ومن نحى نحوهم، وبين أهل التمثيل من المشبهة ومن نحى نحوهم. فيجب علينا معاشر الأحبة أن نتعلم هذا الباب، أعني باب توحيد أسماء الله وصفاته، باب المعرفة والإثبات، هذا التوحيد توحيد المعرفة والإثبات، فإن توحيد القصد والطلب شيء، وتوحيد المعرفة والإثبات شيء آخر. فالمعرفة والإثبات معرفة العبد لربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، فيؤمن بذلك كله، ويصف ربه بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وإذا عرف العبد ربه حق المعرفة عبده حق العبادة، فإن العبد إذا عرف إلهه وخالقه سبحانه وتعالى حق المعرفة حمله ذلك على عبادته حق العبادة. بالله نؤمن فرد واحد أحد، ولم يلد لا ولم يولد هو الصمد، ولا إله ولا رب سواه، ولم يكن له كفوا من خلقه أحد، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فتصرف له العبادة وحده لا شريك له، يوصف بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تعطيل لأسماء الله وصفاته كما هو مذهب الجهمية الذين عطلوا الله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات أو من الصفات. فلا سمع ولا بصر ولا كلام ولا حياة ولا قدرة ولا علم ولا نزول ولا مجيء ولا غضب ولا رضا ولا محبة إلى غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ضلال. ولا تمثيل ولا تشبيه على طريقة الممثلة المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه فيقولون لله يد كأيدي المخلوقين ولله وجه كوجه المخلوقين وسمع كسمع المخلوقين وهكذا. فنعوذ بالله من ذلك كله. أهل السنة والأثر، أهل السنة والجماعة، أهل الاتباع في هذا الباب وسط بين الجهمية المعطلة الذين هم في الحقيقة يعبدون عدما، وبين المشبهة والممثلة الذين هم في الحقيقة يعبدون صنما. فالمعطل يعبد عدما، والممثل المجسم يعبد صنما، والموحد يعبد إلها قيوما واحدا فردا صمدا لا يشبهه شيء لا في أسمائه ولا في صفاته، كما أنه لا يشبهه شيء في ذاته، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنجوا في هذا الباب نجاة عظيمة، وهو من أوائل الأبواب في باب توحيد الله الذي ظل فيه الضالون. توحيد الأسماء والصفات ظل فيه الضالون، هؤلاء الذين ذكرنا طرفا منهم، المعطلة بجميع صنوفهم يطلق عليه الجهمية، والمشبهة بجميع صنوفهم يطلق عليه ممثلة. والله جل وعلا قد أثبت لنفسه ونفى عن نفسه، فأثبت لها الصفات ونفى عنها المماثلة، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصار أهل السنة في هذا الباب سائلين على ما قاله ربهم تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه أن يماثله وأن يشابهه أحد من خلقه، وأثبت لنفسه السمع والبصر. فأهل السنة ينفون عن الله مشابهة المخلوقين له ويثبتون له الصفات، ففازوا بطريقة القرآن وبطريقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا وسطا في هذا الباب، فهم وسط بين الأمم الضالة في هذا الباب، كما أن أمة الإسلام في الهداية وسط بين جميع الأمم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من ضلوا بعد العلم، والضالون من عبدوا الله بجهل. فأهل الإسلام يعبدون الله بعلم، وإذا علموا عملوا، بخلاف أهل الباطل وأهل الضلال وأهل الكفر، فإنهم إما أن يعلموا ولا يعملوا كاليهود. فالمغضوب عليهم هم اليهود الذين علموا الحق ثم تركوه، وأعظم حق علموه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي الله حقا، كما قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال جل وعلا لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، فاستحقوا الغضب واللعن لأنهم ضلوا بعد العلم. والله جل وعلا قد أمرنا أن ندعوه فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم أهل الحق أهل الإيمان الصحيح غير المغضوب عليهم من اليهود الذين علموا وخالفوا وتركوا الحق، والضالين وهم من عبدوا على جهل وضلال وبعد عن المعرفة وهم النصارى. فمن تعبد الله على جهل ضل، وكان الضلال في جانبه أكثر من الهداية، ومن ترك العلم والهدى بعد إذ بينه الله له واتبع هواه ظل واستحق الغضب من الله عياذا بالله من ذلك. فأهل الإيمان في هذا الباب وسط بين أهل الضلال جميعا، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، كما قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، نسأل الله العافية والسلامة. فكانوا في هذا الباب العظيم وسط. فيجب علينا معاشر الأحبة أن نتعلم هذا الباب تعلما جادا، وأن نأخذ فيه بالأدلة النقلية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا نتجاوز السمع. فنحن معاشر أهل السنة في هذا الباب لا نتجاوز السمع المسموع، هذا الباب متوقف على السمع، فإن الله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، لا نتجاوز القرآن والحديث، فهذا الباب باب السمع، أما العقل فيه فهو باب ضلال، والعقل إنما هو بعد النقل، فإن النقل هو الشرع، هذا الشرع هو الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا هذا غاية البيان، ومحال غاية الاستحالة أن ينتقل إلى ربه ولم يبينه لنا ويتركه ملتبسا علينا فنضل، ويأتينا أفراخ اليونان ومناطق اليونان وورثتهم من الزنادقة المنتسبين للإسلام من أهل الكلام أهل السفسطة، ويزعمون أنهم هم الذين عرفوا الحق واهتدوا هنا إلى الحق، وأما أهل النصوص أهل الآثار فضلوا، فهذا بلاء عظيم. ولذلك أدرك سلفنا الصالح من أول يوم من هذا الأمر، وشنوا عليهم الغارة وحذروا منهم غاية التحذير، فهؤلاء ضلال ويجب أن نحذر طريقهم، والطريق الصحيح للحذر من طريقهم هو بمعرفة الحق أولا، ومعرفة الحق بدليله، فإن العلم إنما هو معرفة الهدى وهو الحق بدليله، والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، فهذا هو العلم، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، فالتقليد هو الجهل، لا يعرف الإنسان ماذا يعتقد، هذه مصيبة، والجهل داء قاتل، ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني، فلا بد أن نتعلم هذا ونأخذ بالقرآن والسنة على أيدي علماء السنة أهل الكتاب والسنة الذين يؤخذ عنهم في هذا الباب، فهم الأطباء الربانيون الذين يعرفون طب القلوب طب الأرواح، فواجب علينا أن نتطبب لأنفسنا، وطلب هذا العلم أوجب من طلب أدوية الأبدان، وأوجب من طلب الطعام والشراب، لأن به حياة القلوب، وإذا حيت القلوب واطمأنت سعدت في الدنيا وفي الآخرة. وأهل السنة أيضا أدركوا هذا كما قلت لكم، فردوا على المتنطعين في هذا الباب والضالين، فقالوا دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس طالعة لها أنوار. الشمس مشرقة في كبد السماء مرتفعة، وصلت إلى كبد السماء، ومع ذلك يظل بعض الناس الطريق الذي يسير فيه، فيسلك طريقا آخر لا يوصله إلى البلاد التي يريدها، أو المدينة التي يريدها، أو القرية التي يريدها. وهكذا قد أشرقت شمس الكتاب والسنة على هذه الأمة، ومع ذلك بعد هذا الإشراق وارتفاعها حتى أصبحت في كبد السماء ورآها الناس جميعا في كل مكان، ومع ذلك ظل من ظل، وهو من ترك الكتاب والسنة وذهب يتخبط في دياجير الظلام وظلمات الجهل، نسأل الله العافية والسلامة. وهم وسط أيضا، أهل السنة وسط في أفعال الله جل وعلا بين الجبرية والقدرية، فيؤمنون في هذا الباب الإيمان الصحيح، فلا هم كالجبرية الذين يرون أن العبد ليس له مشيئة ولا إرادة ولا اختيار ولا قدرة، مجبور على فعله، وبين القدرية الذين ينفون عن الله جل وعلا خلق أفعال العباد، ويرون أن العبد هو الذي يستقل بخلق فعله، فأصبحوا مثل المجوس يقولون بخالقين، نسأل الله العافية والسلامة. وفيه ورد الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. فأهل السنة وفقوا في هذا، فيثبتون لله سبحانه وتعالى في هذا الباب ما يستحق، ويثبتون للعبد ما يستحق، فخلق أفعال العباد وعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي بها قبل أن يخلق العباد هذا يؤمنون به، ومع ذلك يؤمنون بأن العبد ليس مجبورا على فعله، بل له مشيئة وإرادة واختيار، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال جل وعلا وهديناه النجدين، فجعل له إرادة ولكنها تحت إرادته سبحانه وتعالى، فالعبد له إرادة وله مشيئة وله اختيار. بينما أهل الضلال هؤلاء قالوا إنه مجبور على فعله، وأولئك قالوا إنه يخلق فعله، فكان أهل الإيمان وسط بين هؤلاء الضلال، فيثبتون هذا ويثبتون هذا، وأما أولئك فكل واحد أخذ بالطرف، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فالتوسط هو الحق وهو الخير، فأهل السنة كانوا وسطا في هذا الباب بين هؤلاء وبين هؤلاء. وهكذا هم وسط في باب الإيمان وفي باب أسماء الدين بين الحرورية، نعني الخوارج والمعتزلة، بين الخوارج والمعتزلة وبين أيضا المرجئة الذين ظلوا في هذا الباب أيضا ضلالا عظيما. فالمرجئة والجهمية ظلوا في باب الإيمان أسماء الإيمان والدين ظلوا ضلالا مبينا. فهؤلاء أهل الإرجاء عندهم على تفاوت بينهم، الأعمال ليست داخلة في المسمى الإيمان، على تفاوت بينهم، ليس هذا محل تفصيله، لكن يجمعهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، والإيمان عندهم إنما هو الكلمة النطق أو المعرفة إلى تفاصيل أخرى ليس هذا محلها، ولكنهم متفقون على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، هذا الذي يتفقون عليه. والجهمية وهم الغلاة ادخلوا في باب الإرجاء مؤخرا لما تنوعت فرق الإرجاء وكثرت، لأن الإيمان عندهم هو مجرد المعرفة لا كلام ولا عمل، فنسأل الله العافية والسلامة. والمرجئة الأولى الذين أطلق عليهم اسم الإرجاء هم مرجئة الفقهاء، هم الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، فهؤلاء هم المرجئة في عرف السلف الأولين، إذا أطلقوا الإرجاء يريدون به هؤلاء. وأما بعد أن ظهر ما ظهر فإرجاء الجهمية يقولون عنه هذا قول الجهمية، كما جاء ذلك عن الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث الكبار رحمهم الله تعالى. وأما الحرورية والمعتزلة فهم الطرف الآخر، وهم الذين يخرجون العبد من الإيمان بمجرد حصول الكبيرة منه، كما تقول الخوارج الحرورية، هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حرورة فيخرجونه من الدين إذا فعل الكبيرة كفر. والمعتزلة الذين يقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، طيب في الآخرة قالوا فهو مخلد في النار. إذن فالعبرة بالخواتيم بالنتائج، إذن أنتم مثل الخوارج تحكمون عليه بالكفر، لأنه لا يخلد في النار موحد، لا يخلد في النار موحد. فأهل الإسلام وسط بين هؤلاء جميعا، بين الخوارج والمعتزلة، ووسط بين المرجئة والجهمية، فيقولون إن العبد المؤمن مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، فإذا لم يأتي بما يخرجه من دين الإسلام وإنما فعل بعض الكبائر أو الصغائر ونحو ذلك مما ورد فيه الوعيد بالنار هو تحت مشيئة الله، إن شاء أدخله النار وعذبه وإن شاء غفر له، على تفصيل أيضا ليس هذا محله. فالواجب علينا جميعا أن نحسن هذا الباب، لأن باب الإسلام والإيمان وباب النفاق والكفران هذا باب عظيم ينبغي أن يتفقه فيه، وفيه ضل من ضل، ضلت الخوارج الأولى وضلت خوارج عصورنا هذا، خوارج عصرنا هذا من التكفيريين ممن كلهم انبثقوا من رحم جماعة الإخوان المسلمين، سواء جماعة التكفير والهجرة أو الجهاد أو التوقف والتبين أو القطبيون، سموهم ما شئتم، كلهم انبثقوا من هذه الدعوة المنحرفة، دعوة الإخوان المسلمين. أكثر من ضل في هذا الوقت من المفكرين والكتاب المعاصرين والمثقفين ومن الشباب الناشئين إنما ضلوا من هذا الباب، والسبب هو عدم إحكامهم له وعدم دراستهم له وعدم تعلمهم له على أيدي علماء السنة والحديث، فلما لم يتعلموه على الوجه الصحيح وعلى يد أصحاب العلم الصحيح ضلوا فيه ضلالا مبينا. فجاءنا البلاء وانتقلت هذه الجماعات إليكم معاشر الإخوة في بلاد الكفر، في بلاد الغرب عموما انتقلت هذه الجماعات، نحن نتحدث عنها بما يسمونه هم بأنفسهم من باب التعريف، وإلا كما قلت لكم نحن لا نوافقهم، الجماعة هي واحدة وما عداها هي الفرق، لكن من باب التنزل معاشر الأحبة تنزلنا لهم حتى يعلم الناس، لأن الناس أصبحوا لا يعرفون إلا هذا المصطلح الجماعات الإسلامية، والجماعة الحقيقية كما قلنا إنما هي واحدة هم أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم منهم. فهذه الجماعات انتقلت إليكم في بلاد الغرب فصار ما صار، فصاروا بلاء ووبالا ودمارا وعارا وشنارا على أمة الإسلام وعلى الإسلام، بل وصاروا بلاء على أبنائنا أبناء المسلمين في تلك البلاد. فالله الله يا معاشر الأحبة أن تعتنوا بالناشئة بأهل الإسلام أولا، تعتنوا بأنفسكم وبالناشئة عندكم في معرفة هذا الباب، وهو باب الوعيد، باب أسماء الإيمان والدين، الإسلام والإيمان والكفر والنفاق والبدعة والضلالة، لابد ويقابلها السنة والهداية، لا بد أن تعرفوا ذلك وأن تتعلموه حتى تنتفعوا في أنفسكم ويهدي الله بكم أولادكم وإخوانكم مسلمين في بلدانكم، فلا يضلوا ولا يتبعوا هذه الطوائف المنحرفة. كما ترون التفجيرات التي تقع في هذه البلدان التي أنتم فيها، والتدميرات التي تقع في هذه البلدان التي أنتم فيها، والاعتداءات الظالمة، وأقول الظالمة هذا قيد حتى لا يأتي من مرض قلبه وأخذ الهوى بشغاف قلبه فيحملنا ما لا نريد، والله سبحانه وتعالى عند قلب كل قائل وعند لسانه سبحانه وتعالى يعلم ما تخفيه الصدور وما تكنه الضمائر، وهو سبحانه وتعالى الذي يعلم السرائر جل وعلا. فنقول لابد أن تعلموا هذا الباب وتتقنوه وتحسنوا معرفته حتى تحذروا الضلال وتتجنبوه وتجنبوه أولادكم وإخوانكم، وتبينوه أيضا للكفار في تلك البلاد التي أنتم فيها من يهود ونصارى. إذا حصل شيء بينتموه على الوجه الصحيح، لا على وجه يشوه الإسلام ولا على وجه يضعف الإسلام، بل تقولون بالحق، وهذا لا يمكن أن تبينوه على هذا الوجه إلا إذا تعلمتموه أنتم أيضا على الوجه الصحيح. وإذا كان كذلك فهذا الباب أكثر الضلال فيه، فالفئة الضالة عند مثلا في المملكة العربية السعودية في بلاد الحرمين من يطلق عليهم الفئة الضالة هم الخوارج، إنما ضلوا في هذا الباب. والفئات الضالة عندكم أصحاب التكفير والتفجير والتدمير، هم عندكم تكفير للمسلمين واعتداء على غير المسلمين الذين يعيشون عندهم، واعتداء على غير المسلمين الذين يعيشون عندهم. فإذا كانوا يرون استباحة دمائهم لماذا يذهبون يلتجئون إليهم ويطلبون الحماية في ديورهم والنجاح عندهم من أوطانهم كما يقولون؟ بلدان المسلمين يقولون بلدان اضطهاد والإسلام فيها ما فيها حكم إسلامي. طيب إذا كان ما في البلاد الإسلامية حكم إسلامي، أقل شيء فيها الأذان والمساجد والصلوات ومكة والمدينة والحج والعمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذه ما فيها إسلام فهل الإسلام في بلاد الغرب الكافر؟ هذا والله من أعجب العجب. وإذا كنتم قد لجأتم إليهم فلماذا تحاربونهم؟ المحاربة إنما هي المحاربين. فكانوا بلاء ودمارا وشرا على الإسلام وعلى أهل الإسلام، والله سبحانه وتعالى قد قال عن عباده المؤمنين في دعائهم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فأصبحوا فتنة للكفار، نسأل الله العافية والسلامة. ومن طريقة أهل السنة معاشر الأحبة أنهم في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط معتدلون بين الروافض وبين الخوارج. فالروافض مثل بلاد إيران الآن دولة الرافضة، هؤلاء يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم إلا نفرا قليلا، أو أنهم يفسقونهم كلهم إلا نفرا قليلا، وأو هذه لا للشك، فإنه قد يوجد أقلية قليلة جدا كما أخبرنا يقولون بفسق الصحابة ولا يقولون بتكفيرهم. ونحن نقول كلاهما ضالتان، هاتان الطائفتان كلاهما ضالتان، فمن قال بكفر الصحابة كلهم إلا قليلا فهذا كافر، لأنه مكذب للقرآن ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا قد مدح هؤلاء الأصحاب بأعظم أنواع المدح، قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فالشاهد وصفهم بهذه الصفات العظيمة وأخبر بأنه سبحانه وتعالى رضي عنهم وأخبر بأنه سبحانه وتعالى قد أعد لهم الجنة. قال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا وصف الله سبحانه وتعالى وثناؤه على هؤلاء الصحابة الأخيار الأبرار الأطهار، خيرة خلق الله اصطفاهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهؤلاء يكفرونهم إلا قليلا أو يفسقونهم إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ويقول لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ويقول ربنا تبارك وتعالى في وصفهم الجميل في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فمنهم هنا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، مفسر بما في سورة الأحزاب الذي في سورة الفتح، مفسر بما في سورة الأحزاب. فمنهم من قضى نحبه، هؤلاء الذين قد ساروا إلى الله، ومنهم من ينتظر. ثم نفى عنهم الخزي والعار بقوله: وما بدلوا تبديلا. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا جميعا على الإيمان، ما بدلوا ولا غيروا رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. فالذين يكفرونهم مثل هؤلاء الضلال لا حظ لهم في الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. وبين الخوارج الذين كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا الطائفتين في يوم القتال الذي حصل، فهؤلاء أيضا ضلال لأنهم خالفوا صريح السنة وصريح القرآن. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا هم خيار الناس، وأهل الإيمان يجلونهم جميعا ويقولون إن الله قد رضي عنهم مع علمه بما سيحصل منهم، وسابقة علم الله بهذا الشيء لم يمنع من أن يكونوا من أهل الإيمان ومن أهل الجنة، وذلك لأن لهم أعذار، هم مجتهدون في هذا الباب. ما بين مصيب فله أجران، وما بين مجتهد مخطئ فله أجر وهو معفو عنه في خطأه. فأهل الضلال من الخوارج ومن الروافض ما اتسعت قلوبهم لذلك، فكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أو جلهم أو كفروا بعضهم كما تفعل الخوارج عافانا الله وإياكم من ذلك. أهل السنة يتولونهم جميعا ويترضون عنهم جميعا ويرون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أنفق قبل الفتح وقاتل، ثم من أنفق من بعد وقاتل، وكل وعد الله الحسنى سبحانه وتعالى. فيوالونهم جميعا ويكفون عن ذكر مساويهم والذي حصل بينهم من أمور الله أعلم بها وقد غفرها لهم سبحانه وتعالى، إما بإيمان عظيم أو بسابقة جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقهم في نصرة دينه، أو اجتهادهم الذي يعفى عن المخطئ فيه كما بيّن ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو بأفعال وطاعات عظيمة ماحية لمثل هذه الأخطاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن أحدنا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما جاء مثل مد أحدهم من الشعير أو نصيفه، فإذا كان نصف مد من الشعير من واحد منهم أفضل من واحد منا ينفق جبل أحد ذهبا، فهذا دليل على فضلهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فمن أصول أهل السنة جعل الله وإياكم منهم في هذا الباب الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريقة أهل السنة ومنهج أهل السنة في هذا الباب الذي هذه الكلمة فيه اتباعهم للأثر، كما قلنا اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واتباع آثار السابقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، واتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، حديث العرباض بن سارية، أوصيكم بتقوى الله. حديث العرباض رضي الله عنه جمع أصول الطريق السلفية إذ وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ففطن لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، وتقوى الله هي جماع الخير كله، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، واتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتقوى الله هي العمل على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أمرنا بهذه الوصية: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله لنا كما أنها وصية الله لمن قبلنا، وهي وصية الله للآخرين أيضا من بعدنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أول شيء أوصانا فيه بتقوى الله جل وعلا، فتقوى الله سبحانه هي أن تعمل على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، هي جماع الخير، هي جماع الدين كله، جمعت الدين كله. ثم أوصانا بالأصل الثاني وهو السمع والطاعة للأئمة، السمع والطاعة للأئمة، فبه تنتظم الحياة وتستقيم أمور المعاش، وبها بالسمع والطاعة تقام الحدود وتنفذ الأحكام وتعمر الديار ويقاتل العدو وتقام الجماعات والجمع والحج والأعياد، وبها تحصن الثغور من الأعداء بالسمع والطاعة. والمخالفة في هذا الأصل شر عظيم، ومعلوم أنه لا إسلام إلا بجماعة، ما يمكن أن يقوم للإسلام قائمة إلا بجماعة تنصره، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأهل السنة في هذا الباب وسط بين الخوارج وبين الروافض الذين لا يرون السمع والطاعة للأئمة. فالخوارج لابد عندهم أن يكون الحاكم عدلا رضا، فلا يفسق ولا يصدر منه فسق، فلو جاء بفسق كبيرة فإنه يكون كافرا. وأما الروافض فإنهم لا يرون الإمامة إلا في الأئمة المعصومين، في أئمتهم 12، وحتى يأتي الأئمة 12، ولذلك قيل عنهم الرافضة الإمامية 12، فلا يرون السمع والطاعة إلا للأئمة المعصومين، فقد مضى منهم 11 وباقي 12 الذي هو محمد العسكري عندهم، الإمام المهدي المنتظر، الإمام المنتظر الذي لم يولد أصلا ودخل في السرداب، فهم ينتظرونه، فنسأل الله العافية والسلامة. فهم لا يقولون بالإمامة إلا في الشخص المعصوم، ما آن للسرداب أن يلد الذي قلدتموه بعقلكم ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم أشبهتم العنقاء والغيلانة. فهم أضل الناس في المعقول وأقل الناس حظا في المنقول، فلا يرون الإمامة إلا لمن هو معصوم، للإمام المعصوم، فضلوا في هذا الباب. والخوارج يرون الإمامة للعدل، فإذا وقع في كبيرة كفر، صار فاسقا كافرا، فحينئذ يحصل الضلال العظيم في هذا الباب. هؤلاء يكفرونه، وهؤلاء لا يقولون بالإمامة فيه والسمع والطاعة له لأنه ليس بمعصوم، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم لا يكفرون بالكبائر كما تفعل الخوارج، ولا يشترطون ما يشترطه أولئك الضلال عن الروافض من العصمة، فإن العصمة ليست لأحد إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويرون السمع والطاعة للأئمة وإن جاروا وظلموا أبرارا كانوا أو فجارا، ويرون الحج والجهاد ماض معهم إلى يوم القيامة، يسمعون لهم ويطيعون بالمعروف، يسمعون ويطيعون في المعروف، وأما في المنكر فلا يطيعون، ولكنهم لا ينزعون يدا من طاعة، ويدعون للأئمة بالخير والصلاح والمعافاة، وإذا نزل الخير بالأئمة نزل بعد ذلك بالرعية، لأنهم هم القائمون على أمر الناس. فهذا أيضا باب عظيم ثان في هذا الحديث، حديث العرباض بن سارية، فهذا هو الأصل الثاني، ولو أن الناس التزموا فيه بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل البلاء ولما حصل الشر في أزمان مضت وفي هذه الأزمان التي نراها نحن اليوم، وأنتم ترون وراث هؤلاء إلى اليوم الذين ينادون بتوحيد الحاكمية والحاكمية ولا حكم إلا لله، ونراهم مع هذا كله يعيشون في بلاد الكفار، فأين حكم الله في بلاد الكفار؟ وهذا للأسف ظاهر، لكن لمن أنار الله قلبه بنور الوحي بعلم الكتاب والسنة. وأيضا اشتمل هذا الحديث، حديث العرباض بن سارية، بعد تقوى الله والسمع والطاعة، بالوصية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الأصل الثالث في هذا الحديث العظيم، التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة الخلفاء الراشدين، قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا كناية عن شدة التمسك في وقت الاختلاف، فمن تمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون وما كان عليه الصحابة المرضيون رضي الله عنهم أجمعين، فإنه ناج بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الباب. وباب الكلام في هذا الجانب باب طويل عريض لا يمكن أن نستكمله في هذه العجالة، ولكن الإشارة كافية بإذن الله تبارك وتعالى. والمقصود من هذا أن ما كان عليه أصحابه من بعده عليه الصلاة والسلام فهو الدين، وما لم يكونوا عليه من بعده عليه الصلاة والسلام فلن يكون دينا. فالله الله يا معاشر الأحبة، اقتدوا بهؤلاء الأصحاب الأخيار الأبرار الذين أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بقوله عن الفرقة الناجية، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أو على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو من هم؟ الجماعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، هم الجماعة، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. فالاقتداء بما كان عليه هؤلاء سبب عظيم من أسباب العصمة من الضلال. فهذا الذي اشتمل عليه هذا الحديث. والأمر الرابع والأصل الرابع من أصول المنهج الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو التحذير من البدع وأهلها، التحذير من البدع وأهلها. فإن هذا الحديث أولا انتظمت الوصية بالتقوى، ثانيا انتظم الوصية بطاعة الأئمة: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وأن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، في الرواية الأخرى كأن رأسه زبيبة، هذا السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وهذا المراد به وقت الغلبة. والثالث: فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة أصحابه. والرابع في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وذلك يا معاشر الأحبة أننا إذا تمسكنا بالسنة وبطريقته عليه الصلاة والسلام التي كان عليها أصحابه وبطريقة أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، سلمنا من الضلال، سلمنا من الضلال. فكيف وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعد الوصية بالأخذ بالسنة، نص على التحذير من مخالفتها، وذلك في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور. والمحدثات لم توجد بعد في زمانه، وكان عليه الصلاة والسلام يحذر منها وحذر أصحابه منها إنهم أدركوها، فكيف بنا نحن الآن؟ وهذا فيه أعظم رد على من يقولون يا معاشر الأحبة إن المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله أنك تبين الحق ولا تتكلم على أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ويقول في الحديث نفسه: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع هل تمشي بنفسها؟ هل تقوم بنفسها؟ الضلالة هل تأتي للناس بنفسها؟ ما جاءت إلا بسبب الضلال، هم الذين ينشرونها وهم الذين يدافعون عنها وهم الذين يضلون الناس فيها. فلا بد من معرفة الضلال ومعرفة أهله حتى تجتنبه. فالذي يقول إنما ندعو ببيان الحق ولا نتكلم في أحد ولا نحذر من شيء ولا نخوف الناس من شيء، هذا كمن يقول أنا آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر. هذا هو ملخص قوله، شاء أم أبى، لسان حاله هو هذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من البدع قبل حدوثها، وحذر من أهلها قبل مجيئهم. فكيف بنا نحن وقد كثرت البدع وعمت وطمت؟ فهذه قواعد أربع كلها يتبين بها المنهج السلفي، فأنتم بحاجة إلى هذا كله يا معاشر الأحبة. إضافة إلى ما سبق، هذه الأصول الأربعة تجمع كل ما تقدم، تجمع لنا ولكم جميعا كل ما تقدم. فندعو إلى عبادة الله وحده واتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونلزم السمع والطاعة للأئمة حتى تنتظم حياتنا ويصلح لنا أمر معادنا بعبادة لربنا في حياتنا، فتصلح لنا آخرتنا، وأن نحذر البدع التي تضلنا عن سبيل الله فتوقعنا في الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. وعلينا جميعا يا معاشر الأحبة بقدر ما نستطيع أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نقوم بحق الله تبارك وتعالى علينا في هذا. فإن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم، وإذا لم تستطيعه في الخارج أنت تقوم به ولو مع أهلك وإخوانك وأولادك. وعلينا أن نواظب على الجماعة، وعلينا أيضا أن ندين بالنصيحة لعباد الله للأمة، أمة الإسلام، فلا نغشهم ولا نراهم على باطل وندعهم على ما هم عليه، وهكذا نأمرهم بالصبر إن نزلت البلايا ونزلت بنا المحن ونزلت بنا الفتن، نأمرهم بالصبر ونحث أنفسنا على ذلك قبلهم، كما أننا نحمد الله في الرخاء ونشكره سبحانه وتعالى عند الرخاء، فلا نضل ولا نطغى في الرخاء ولا نيأس عند البلاء، وإنما نكون شاكرين في الرخاء ومؤملين للخير عند نزول البلاء. وأيضا أوصيكم معاشر الأحبة بأن تعتبروا الدعوة إلى محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق من أصل دينكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فإظهار الأخلاق الحسنة الجميلة في بلاد الكفار ينفع الله بها نفعا عظيما. ومنكم من قد رأى هذا وعرفه، فإن بلاد الكفر الذين خوت قلوبهم من الإيمان يرون القليل من الأخلاق الجميلة الحسنة والمعاملة الطيبة والمعروف يرونه عظيما، وربما كان سببا في هدايتهم. فالله الله يا معاشر الأحبة بالدعوة إلى هذا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يقوله عليه الصلاة والسلام، وأمته يسيرون على هذا من بعد عليه الصلاة والسلام، فيدعون إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال. وندعو أيضا إخواننا في بلاد الغرب أن يهتموا بصلة الرحم، بصلة الرحم، ويحرصوا عليها مع الوالدين ومع الأولاد مع الأقارب، فيعتنون بصلة الأرحام التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، ويحذرون من القطيعة، وأيضا يتأدبون بالآداب التي جاءت في هذا الدين من حسن الجوار. إذا كان لبعضكم جار إن كان غير مسلم فأحسنوا إليه في الجوار، فإنكم ربما كنتم بإحسانكم هذا سببا في إسلامه. أحسنوا إليه في الجوار، فإن نفوس هؤلاء الغرب يتأثرون كثيرا، فإذا أحسنتم أهديتموه الهدية، أعطيتموه من الطعام، أعطيتموه في وقت عيدكم من أفراحكم مما تفرحون فيه في أيام عيد الأضحى أو عيد الفطر، شاركتموه بشيء من الهدايا، هذا يقع موقعا في نفوسهم وربما كان سببا في إسلامهم، فأعطوهم، فإنكم بذلك تكسبونهم، وإن شاء الله يسلمون على أيديكم. وأوصيكم أيضا أن تعظموا حرمات الله تبارك وتعالى، فإذا عظمتم حرمات الله تبارك وتعالى جئتم بالمحاسن وابتعدتم عن السفاسف من الأخلاق وعن المساوئ من الأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن لا يزيغنا بعد إذ هدانا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحسن منقلبنا بين يديه، وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
باسم جميع الإخوة نتقدم بأجمل عبارات الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى على ما يقدمه لهذه الدعوة المباركة ونشر العلم الشرعي خاصة، والناس بأمس الحاجة للعلم أكثر من الطعام والشراب كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لشيخنا في علمه وعمره وأبنائه، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في نياتنا. والشكر موصول لكل من أسهم في هذه الكلمة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. كما نبلغكم سلام جميع إخوانكم وأبنائكم من مسجد التوحيد
بمدينة برغام الإيطالية، ومسجد الفتح بمدينة أوروت الإسبانية، ومسجد التوحيد بمدينة بلباو الإسبانية كذلك. ونبلغكم أن إخوانكم وأبناءكم جميعا يحبونكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، وأبلغوهم عنا السلام.
الحمد لله على جزيل نعمه وتنوع آلائه، والصلاة والسلام على المصطفى من رسله وأنبيائه، نبينا محمد الداعي إلى تحقيق التوحيد ونقائه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأوليائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، فإن أوجب الواجبات تعلم المعتقد السليم والمنهج القويم مما كان عليه الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين ممن زكى النبي الأمين، فقال عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلا يستغني طالب النجاة عن التمسك بما كانوا عليه طرفة عين، ففي ذلك النجاة والسلامة، والزهد فيه والرغبة عنه هلاك وندامة. وتشتد الحاجة إلى ذلك عند من ابتلي بالعيش في أوساط تعج بالكفر والإلحاد وكثرة الصوارف والصواد عن تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العباد. وإنه لمن دواعي البهجة والسرور أن نلتقي في هذه الليلة ليلة الاثنين الخامس عشر من شهر شعبان عام 42 و400 وألف، مع عالم من علماء هذه الأمة وعلم من أعلام هذه الدعوة، مع الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا، في كلمة بعنوان أهمية تعلم المنهج السلفي والدعوة إليه وحاجة الأقليات المسلمة إلى ذلك، موجهة للإخوة والأبناء في مسجدي الفتح بمدينة أولوط والتوحيد بمدينة بلباو الإسبانيتين ومسجد التوحيد بمدينة برغامو الإيطالية. أسأل الله جل في علاه وعظم في عالي سماه أن يفتح على شيخنا وأن يثبت على درب الحق خطاه، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الأحبة المستمعين في هذه الأماكن الثلاثة التي ذكرها أخونا المقدم جزاه الله خيرا، وأعني بها مسجد الفتح بمدينة أولوط والتوحيد بمدينة بلباو وكلتاهما في أسبانيا، ومسجد التوحيد بمدينة برغامو في إيطاليا. فحياكم الله معاشر الأحبة المستمعين في هذه المساجد الثلاثة، وحيا الله المستمعين لنا في هذه الكلمة في غيرها في كل مكان كانوا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما ينفعنا في ديننا ودنيانا وأخرانا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه. فأقول معاشر الأحبة، إن هذا العنوان الذي وضعه واختاره أبنائي وإخواني في هذه المحلات، وهو الذي سمعتموه، أهمية تعلم المنهج السلفي والدعوة إليه وحاجة الأقليات المسلمة إلى ذلك، إن هذا العنوان عنوان عظيم جمع الدين كله، والحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب، فهو حقيقة دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. والحاجة ليست فقط للأقليات بل للناس جميعا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله جل وعلا للناس جميعا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة الله صلوات الله وسلامه عليه المهداه، ونعمته المسداه التي من بها علينا سبحانه وتعالى. فهذا المنهج الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب على كل مسلم، سواء كان مع من هو معهم في أي بلد أقلية أو كانوا أكثرية. ولكن من الموافقات أن نذكر الأقلية هنا من هذه الحيثية ومن هذا المعنى، ويناسبه أيضا أن أهل السنة قليل، فأهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منهم هم طائفة واحدة بين 73 فرقة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في اللفظ الآخر هم الجماعة، فالجماعة واحدة والباقون فرق، الجماعة واحدة والباقون فرق، فمن خالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الفرق، كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن مشى على حبل الله وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الجماعة الذين هم على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان، هؤلاء هم الجماعة. ومن خالفهم فقد نبذ الاعتصام بالكتاب والسنة وخالف الجماعة وفارقهم واختار الفرقة فهو من الفرق. فحاجة المسلمين إلى معرفة ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسة جدا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالحاجة يا معاشر الأحبة إلى هذا الأمر ماسة جدا، ونحن جميعا في هذا العصر ما علينا إلا أن ننفق شيئا من الوقت على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى من ولانا الله عليهم. فحينئذ إذا أنفقنا هذا الشيء من الوقت فإننا يجب أن ننفقه فيما يعود علينا بالنفع في ديننا ودنيانا. فأهل السنة والجماعة هم الذين يقتفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ينجون من العذاب، هم الذين ينجون من العذاب يوم القيامة بسبب عدم اتباعهم للأهواء المضلة والمذاهب الردية التي تحرفهم عن الحق الذي بعث به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مشيدا بهم: هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وفي اللفظ الآخر: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي إضافة بما جههم الجماعة. فمن هنا سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم، فهم أهل سنة وأهل اجتماع على الحق، فسموا أهل السنة لأخذهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع لما جاء به عليه الصلاة والسلام وأخذ به وتمسك به وسير عليه. ولما كانوا على السنة فمن البديهي أن يجتمعوا، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. فأهل السنة هم أهل الاجتماع والألفة والمحبة والأخوة والتراحم والتعاطف كما سيأتي. وأما أهل البدعة فهم أهل الفرقة والضلالة والتعادي والاختلاف والتناحر والتدابر والتقاطع. وإذا كان كذلك فإننا يجب علينا أن نبحث معاشر الأحبة البحث الحثيث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما نقول ونفعل ونعتقد في أقوالنا وأفعالنا واعتقاداتنا. لما؟ حتى نسلم من الوعيد، كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نتقي عذابه سبحانه وتعالى. فإذا نحن اتبعنا ذلك نجونا كما نجا أسلافنا في الأزمان الغابرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم أيضا من القرون الثلاثة المفضلة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خير القرون قرني، أو القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شك الراوي أقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أم مرتين، يعني قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أم أنه قال قرني ثم بعدها ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني هل هي ثلاث مرات بعد قرنه أو مرتين بعد قرنه. فعلى كل حال من هنا انبثق اسم أهل السنة، لأنهم يعتنون بهذا غاية الاعتناء، لأنهم قد أيقنوا يقينا لا شك فيه أن الدين إنما هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان في زمانه دينا وفي زمان أصحابه الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فهو الدين، وما لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه دينا فلن يكون اليوم دينا، لأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذن فأهل السنة معشر الأحبة يؤمنون بكل ما أخبر به ربنا جل وعلا في كتابه، وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فهم يؤمنون بالنصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه، فلا تحريف للكلم عن مواضعه ولا تعطيل للمعاني الصحيحة التي دل عليها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن غير تكييف، فلا يطلبون كيفية صفات الباري تبارك وتعالى ولا تعطيل، ولا يعطلون صفات الباري التي وردت في القرآن وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يؤمنون بما دلت عليه النصوص ويمرونها على ظاهرها ولا يعطلونها ولا يعطلون معانيها، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، فلا نحن بالمنحرفين إلى التكييف فنقول كيف هي، ولا نحن بالمنحرفين إلى التعطيل فنجحد هذه الصفات ونزعم أننا لو أثبتناها يستلزم ذلك التشبيه. فلهذا كان أهل السنة في هذا الباب وسطا بين فرق الأمة، جعلنا الله وإياكم من هذه الأمة الوسط، هم وسط بين فرق الأمة التي ظلت كما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة متوعدة بالنار، والتوعد بالنار إنما هو بسبب الضلال، فهم وسط في هذا الباب، في باب الإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأخبار، وسط بين أهل العقول الذين يردونها ولا يثبتون منها إلا ما يرون أن عقولهم تقبله، وبين أهل الغلو الذين وصلوا إلى التمثيل وإلى التشبيه نسأل الله العافية والسلامة، فهم وسط في هذا الباب، وسط في باب صفات الله تبارك وتعالى بين أهل التعطيل من الجهمية ومن نحى نحوهم، وبين أهل التمثيل من المشبهة ومن نحى نحوهم. فيجب علينا معاشر الأحبة أن نتعلم هذا الباب، أعني باب توحيد أسماء الله وصفاته، باب المعرفة والإثبات، هذا التوحيد توحيد المعرفة والإثبات، فإن توحيد القصد والطلب شيء وتوحيد المعرفة والإثبات شيء آخر. فالمعرفة والإثبات معرفة العبد لربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، فيؤمن بذلك كله ويصف ربه بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وإذا عرف العبد ربه حق المعرفة عبده حق العبادة، فإن العبد إذا عرف إلهه وخالقه سبحانه وتعالى حق المعرفة حمله ذلك على عبادته حق العبادة. بالله نؤمن فرد واحد أحد، ولم يلد لا ولم يولد هو الصمد، ولا إله ولا رب سواه، ولم يكن له كفوا من خلقه أحد، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فتصرف له العبادة وحده لا شريك له، ويوصف بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تعطيل لأسماء الله وصفاته كما هو مذهب الجهمية الذين عطلوا الله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات أو من الصفات، فلا سمع ولا بصر ولا كلام ولا حياة ولا قدرة ولا علم ولا نزول ولا مجيء ولا غضب ولا رضا ولا محبة إلى غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء ضلال. ولا تمثيل ولا تشبيه على طريقة الممثلة المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه فيقولون لله يد كأيدي المخلوقين، ولله وجه كوجه المخلوقين، وسمع كسمع المخلوقين، وهكذا. فنعوذ بالله من ذلك كله. أهل السنة والأثر، أهل السنة والجماعة، أهل الاتباع في هذا الباب وسط بين الجهمية المعطلة الذين هم في الحقيقة يعبدون عدما، وبين المشبهة والممثلة الذين هم في الحقيقة يعبدون صنما. فالمعطل يعبد عدما، والممثل المجسم يعبد صنما، والموحد يعبد إلها قيوما واحدا فردا صمدا لا يشبهه شيء لا في أسمائه ولا في صفاته، كما أنه لا يشبهه شيء في ذاته، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنجوا في هذا الباب نجاة عظيمة، وهو من أوائل الأبواب في باب توحيد الله الذي ظل فيه الضالون. توحيد الأسماء والصفات ظل فيه الضالون، هؤلاء الذين ذكرنا طرفا منهم، المعطلة بجميع صنوفهم يطلق عليه جهمية، والمشبهة بجميع صنوفهم يطلق عليهم ممثلة. والله جل وعلا قد أثبت لنفسه ونفى عن نفسه، فأثبت لها الصفات ونفى عنها المماثلة، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصار أهل السنة في هذا الباب سائلين على ما قاله ربهم تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه أن يماثله وأن يشابهه أحد من خلقه، وأثبت لنفسه السمع والبصر. فأهل السنة ينفون عن الله مشابهة المخلوقين له ويثبتون له الصفات، ففازوا بطريقة القرآن وبطريقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا وسطا في هذا الباب، فهم وسط بين الأمم الضالة في هذا الباب، كما أن أمة الإسلام في الهداية وسط بين جميع الأمم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من ضلوا بعد العلم، والضالون من عبدوا الله بجهل. فأهل الإسلام يعبدون الله بعلم، وإذا علموا عملوا، بخلاف أهل الباطل وأهل الضلال وأهل الكفر، فإنهم إما أن يعلموا ولا يعملوا كاليهود، فالمغضوب عليهم هم اليهود الذين علموا الحق ثم تركوه. وأعظم حق علموه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي الله حقا، كما قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال جل وعلا لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، فاستحقوا الغضب واللعن لأنهم ضلوا بعد العلم. والله جل وعلا قد أمرنا أن ندعوه فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم أهل الحق أهل الإيمان الصحيح غير المغضوب عليهم من اليهود الذين علموا وخالفوا وتركوا الحق، والضالين وهم من عبدوا على جهل وضلال وبعد عن المعرفة وهم النصارى، فمن تعبد الله على جهل ضل وكان الضلال في جانبه أكثر من الهداية، ومن ترك العلم والهدى بعد إذ بينه الله له واتبع هواه ظل واستحق الغضب من الله عياذا بالله من ذلك. فأهل الإيمان في هذا الباب وسط بين أهل الضلال جميعا، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، كما قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، نسأل الله العافية والسلامة. فكانوا في هذا الباب العظيم وسط، فيجب علينا معاشر الأحبة أن نتعلم هذا الباب تعلما جادا، وأن نأخذ فيه بالأدلة النقلية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا نتجاوز السمع. فنحن معاشر أهل السنة في هذا الباب لا نتجاوز السمع المسموع، هذا الباب متوقف على السمع، فإن الله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، لا نتجاوز القرآن والحديث. فهذا الباب باب السمع، أما العقل فيه فهو باب ضلال، والعقل إنما هو بعد النقل، فإن النقل هو الشرع، هذا الشرع هو الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا هذا غاية البيان، ومحال غاية الاستحالة أن ينتقل إلى ربه ولم يبينه لنا ويتركه ملتبسا علينا فنضل، ويأتينا أفراخ اليونان ومناطق اليونان وورثتهم من الزنادقة المنتسبين للإسلام من أهل الكلام أهل السفسطة، ويزعمون أنهم هم الذين عرفوا الحق واهتدوا هنا إلى الحق، وأما أهل النصوص أهل الآثار فضلوا. فهذا بلاء عظيم، ولذلك أدرك سلفنا الصالح من أول يوم من هذا الأمر وشنوا عليهم الغارة وحذروا منهم غاية التحذير. فهؤلاء ضلال، ويجب أن نحذر طريقهم، والطريق الصحيح للحذر من طريقهم هو بمعرفة الحق أولا، ومعرفة الحق بدليله، فإن العلم إنما هو معرفة الهدى وهو الحق بدليله، والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فهذا هو العلم، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فالتقليد هو الجهل، لا يعرف الإنسان ماذا يعتقد، هذه مصيبة، والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فلا بد أن نتعلم هذا ونأخذ بالقرآن والسنة على أيدي علماء السنة أهل الكتاب والسنة الذين يؤخذ عنهم في هذا الباب، فهم الأطباء الربانيون الذين يعرفون طب القلوب طب الأرواح. فواجب علينا أن نتطبب لأنفسنا، وطلب هذا العلم أوجب من طلب أدوية الأبدان وأوجب من طلب الطعام والشراب، لأن به حياة القلوب، وإذا حيت القلوب واطمأنت سعدت في الدنيا وفي الآخرة. وأهل السنة أيضا أدركوا هذا كما قلت لكم، فردوا على المتنطعين في هذا الباب والضالين، فقالوا دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. الشمس مشرقة في كبد السماء مرتفعة، وصلت إلى كبد السماء، ومع ذلك يظل بعض الناس الطريق الذي يسير فيه فيسلك طريقا آخر لا يوصله إلى البلاد التي يريدها أو المدينة التي يريدها أو القرية التي يريدها. وهكذا قد أشرقت شمس الكتاب والسنة على هذه الأمة، ومع ذلك بعد هذا الإشراق وارتفاعها حتى أصبحت في كبد السماء ورآها الناس جميعا في كل مكان، ومع ذلك ظل من ظل، وهو من ترك الكتاب والسنة وذهب يتخبط في دياجير الظلام وظلمات الجهل، نسأل الله العافية والسلامة. وهم وسط أيضا، أهل السنة وسط في أفعال الله جل وعلا بين الجبرية والقدرية، فيؤمنون في هذا الباب الإيمان الصحيح، فلا هم كالجبرية الذين يرون أن العبد ليس له مشيئة ولا إرادة ولا اختيار ولا قدرة ومجبور على فعله، وبين القدرية الذين ينفون عن الله جل وعلا خلق أفعال العباد ويرون أن العبد هو الذي يستقل بخلق فعله، فأصبحوا مثل المجوس يقولون بخالقين، نسأل الله العافية والسلامة. وفيه مرد الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. فأهل السنة وفقوا في هذا فيثبتون لله سبحانه وتعالى في هذا الباب ما يستحق، ويثبتون للعبد ما يستحق، فخلق أفعال العباد وعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي بها قبل أن يخلق العباد هذا يؤمنون به، ومع ذلك يؤمنون بأن العبد ليس مجبورا على فعله بل له مشيئة وإرادة واختيار، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال جل وعلا وهديناه النجدين، فجعل له إرادة ولكنها تحت إرادته سبحانه وتعالى، فالعبد له إرادة وله مشيئة وله اختيار. بينما أهل الضلال هؤلاء قالوا إنه مجبور على فعله، وأولئك قالوا إنه يخلق فعله، فكان أهل الإيمان وسط بين هؤلاء الضلال فيثبتون هذا ويثبتون هذا، وأما أولئك فكل واحد أخذ بالطرف، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فالتوسط هو الحق وهو الخير. فأهل السنة كانوا وسطا في هذا الباب بين هؤلاء وبين هؤلاء، وهكذا هم وسط في باب الإيمان وفي باب أسماء الدين بين الحرورية يعني الخوارج والمعتزلة، بين الخوارج والمعتزلة، وبين أيضا المرجئة الذين ظلوا في هذا الباب أيضا ضلالا عظيما. فالمرجئة والجهمية ظلوا في باب الإيمان أسماء الإيمان والدين ظلوا ضلالا مبينا، فهؤلاء أهل الإرجاء عندهم على تفاوت بينهم، الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، على تفاوت بينهم، ليس هذا محل تفصيله، لكن يجمعهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، والإيمان عندهم إنما هو الكلمة النطق أو المعرفة إلى تفاصيل أخرى ليس هذا محلها، ولكنهم متفقون على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، هذا الذي يتفقون عليه. و الجهمية وهم الغلاة ادخلوا في باب الإرجاء مؤخرا لما تنوعت فرق الإرجاء وكثرت، لأن الإيمان عندهم هو مجرد المعرفة لا كلام ولا عمل، فنسأل الله العافية والسلامة. والمرجئة الأولى الذين أطلق عليهم اسم الإرجاء هم مرجئة الفقهاء، هم الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، فهؤلاء هم المرجئة في عرف السلف الأولين، إذا أطلقوا الإرجاء يريدون به هؤلاء. وأما بعد أن ظهر ما ظهر فإرجاء الجهمية يقولون عنه هذا قول الجهمية، كما جاء ذلك عن الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث الكبار رحمهم الله تعالى. وأما الحرورية والمعتزلة فهم الطرف الآخر، وهم الذين يخرجون العبد من الإيمان بمجرد حصول الكبيرة منه، كما تقول الخوارج الحرورية، هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حرورة فيخرجونه من الدين إذا فعل الكبيرة كفر. والمعتزلة الذين يقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، طيب في الآخرة قالوا فهو مخلد في النار. إذن فالعبرة بالخواتيم بالنتائج، إذن أنتم مثل الخوارج تحكمون عليه بالكفر، لأنه لا يخلد في النار موحد، لا يخلد في النار موحد. فأهل الإسلام وسط بين هؤلاء جميعا، بين الخوارج والمعتزلة، ووسط بين المرجئة والجهمية، فيقولون إن العبد المؤمن مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، فإذا لم يأتي بما يخرجه من دين الإسلام وإنما فعل بعض الكبائر أو الصغائر ونحو ذلك مما ورد فيه الوعيد بالنار، هو تحت مشيئة الله، إن شاء أدخله النار وعذبه وإن شاء غفر له، على تفصيل أيضا ليس هذا محله. فالواجب علينا جميعا أن نحسن هذا الباب، لأن باب الإسلام والإيمان وباب النفاق والكفران هذا باب عظيم ينبغي أن يتفقه فيه، وفيه ضل من ضل، ضلت الخوارج الأولى وضلت خوارج عصورنا هذه، خوارج عصرنا هذا من التكفيريين ممن كلهم انبثقوا من رحم جماعة الإخوان المسلمين، سواء جماعة التكفير والهجرة أو الجهاد أو التوقف والتبين أو القطبيون، سموهم ما شئتم، كلهم انبثقوا من هذه الدعوة المنحرفة، دعوة الإخوان المسلمين. أكثر من ضل في هذا الوقت من المفكرين والكتاب المعاصرين والمثقفين ومن الشباب الناشئين إنما ضلوا من هذا الباب، والسبب هو عدم إحكامهم له وعدم دراستهم له وعدم تعلمهم له على أيدي علماء السنة والحديث. فلما لم يتعلموه على الوجه الصحيح وعلى يد أصحاب العلم الصحيح ضلوا فيه ضلالا مبينا، فجاءنا البلاء وانتقلت هذه الجماعات إليكم معاشر الإخوة في بلاد الكفر، في بلاد الغرب عموما انتقلت هذه الجماعات، نحن نتحدث عنها بما يسمونه هم بأنفسهم من باب التعريف، وإلا كما قلت لكم نحن لا نوافقهم، الجماعة هي واحدة وما عداها هي الفرق، لكن من باب التنزل معاشر الأحبة تنزلنا لهم حتى يعلم الناس، لأن الناس أصبحوا لا يعرفون إلا هذا المصطلح الجماعات الإسلامية، والجماعة الحقيقية كما قلنا إنما هي واحدة، هم أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم منهم. فهذه الجماعات انتقلت إليكم في بلاد الغرب فصار ما صار، فصاروا بلاء ووبالا ودمارا وعارا وشنارا على أمة الإسلام وعلى الإسلام، بل وصاروا بلاء على أبنائنا أبناء المسلمين في تلك البلاد. فالله الله يا معاشر الأحبة أن تعتنوا بالناشئة بأهل الإسلام أولا، تعتنوا بأنفسكم وبالناشئة عندكم في معرفة هذا الباب، وهو باب الوعيد، باب أسماء الإيمان والدين، الإسلام والإيمان والكفر والنفاق والبدعة والضلالة، لابد، ويقابلها السنة والهداية، لابد أن تعرفوا ذلك وأن تتعلموه حتى تنتفعوا في أنفسكم ويهدي الله بكم أولادكم وإخوانكم المسلمين في بلدانكم، فلا يضلوا ولا يتبعوا هذه الطوائف المنحرفة. كما ترون التفجيرات التي تقع في هذه البلدان التي أنتم فيها، والتدميرات التي تقع في هذه البلدان التي أنتم فيها، والاعتداءات الظالمة، وأقول الظالمة هذا قيد حتى لا يأتي من مرض قلبه وأخذ الهوى بشغاف قلبه فيحملنا ما لا نريد، والله سبحانه وتعالى عند قلب كل قائل وعند لسانه سبحانه وتعالى يعلم ما تخفيه الصدور وما تكنه الضمائر، وهو سبحانه وتعالى الذي يعلم السرائر جل وعلا. فنقول لابد أن تعلموا هذا الباب وتتقنوه وتحسنوا معرفته حتى تحذروا الضلال وتتجنبوه وتجنبوه أولادكم وإخوانكم، وتبينوه أيضا للكفار في تلك البلاد التي أنتم فيها من يهود ونصارى، إذا حصل شيء بينتموه على الوجه الصحيح، لا على وجه يشوه الإسلام ولا على وجه يضعف الإسلام، بل تقولون بالحق، وهذا لا يمكن أن تبينوه على هذا الوجه إلا إذا تعلمتموه أنتم أيضا على الوجه الصحيح. وإذا كان كذلك فهذا الباب أكثر الضلال فيه، فالفئة الضالة عند مثلا في المملكة العربية السعودية في بلاد الحرمين من يطلق عليهم الفئة الضالة هم الخوارج، إنما ضلوا في هذا الباب، والفئات الضالة عندكم أصحاب التكفير والتفجير والتدمير هم عندكم، تكفير للمسلمين واعتداء على غير المسلمين الذين يعيشون عندهم، واعتداء على غير المسلمين الذين يعيشون عندهم. فإذا كانوا يرون استباحة دمائهم لماذا يذهبون يلتجئون إليهم ويطلبون الحماية في ديورهم والنجاح عندهم من أوطانهم كما يقولون؟ بلدان المسلمين يقولون بلدان اضطهاد والإسلام فيها ما فيها حكم إسلامي. طيب إذا كان ما في البلاد الإسلامية حكم إسلامي، أقل شيء فيها الأذان والمساجد والصلوات ومكة والمدينة والحج والعمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذه ما فيها إسلام فهل الإسلام في بلاد الغرب الكافر؟ هذا والله من أعجب العجب. وإذا كنتم قد لجأتم إليهم فلماذا تحاربونهم؟ المحاربة إنما هي المحاربين. فكانوا بلاء ودمارا وشرا على الإسلام وعلى أهل الإسلام. والله سبحانه وتعالى قد قال عن عباده المؤمنين في دعائهم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فأصبحوا فتنة للكفار، نسأل الله العافية والسلامة. ومن طريقة أهل السنة معاشر الأحبة أنهم في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط معتدلون بين الروافض وبين الخوارج. فالروافض مثل بلاد إيران الآن، دولة الرافضة، هؤلاء يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم إلا نفرا قليلا، أو أنهم يفسقونهم كلهم إلا نفرا قليلا، أو هذه لا للشك، فإنه قد يوجد أقلية قليلة جدا كما أخبرنا يقولون بفسق الصحابة ولا يقولون بتكفيرهم. ونحن نقول كلاهما ضالتان، هاتان الطائفتان كلاهما ضالتان. فمن قال بكفر الصحابة كلهم إلا قليلا فهذا كافر، لأنه مكذب للقرآن ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا قد مدح هؤلاء الأصحاب بأعظم أنواع المدح، قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فالشاهد وصفهم بهذه الصفات العظيمة وأخبر بأنه سبحانه وتعالى رضي عنهم وأخبر بأنه سبحانه وتعالى قد أعد لهم الجنة. قال سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا وصف الله سبحانه وتعالى وثناؤه على هؤلاء الصحابة الأخيار الأبرار الأطهار، خيرة خلق الله، اصطفاهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهؤلاء يكفرونهم إلا قليلا أو يفسقونهم إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ويقول: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ويقول ربنا تبارك وتعالى في وصفهم الجميل في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة. وقال جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فمنهم هنا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة، مفسر بما في سورة الأحزاب الذي في سورة الفتح، مفسر بما في سورة الأحزاب. فمنهم من قضى نحبه، هؤلاء الذين قد ساروا إلى الله، ومنهم من ينتظر. ثم نفى عنهم الخزي والعار بقوله: وما بدلوا تبديلا. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا جميعا على الإيمان، ما بدلوا ولا غيروا رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. فالذين يكفرونهم مثل هؤلاء الضلال لا حظ لهم في الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. وبين الخوارج الذين كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا الطائفتين في يوم القتال الذي حصل، فهؤلاء أيضا ضلال لأنهم خالفوا صريح السنة وصريح القرآن. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا هم خيار الناس وأهل الإيمان، يجلونهم جميعا ويقولون إن الله قد رضي عنهم مع علمه بما سيحصل منهم، وسابقة علم الله بهذا الشيء لم يمنع من أن يكونوا من أهل الإيمان ومن أهل الجنة، وذلك لأن لهم أعذار، هم مجتهدون في هذا الباب. ما بين مصيب فله أجران، وما بين مجتهد مخطئ فله أجر وهو معفو عنه في خطأه. فأهل الضلال من الخوارج ومن الروافض ما اتسعت قلوبهم لذلك، فكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أو جلهم، أو كفروا بعضهم كما تفعل الخوارج عافانا الله وإياكم من ذلك. أهل السنة يتولونهم جميعا ويترضون عنهم جميعا، ويرون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أنفق قبل الفتح وقاتل، ثم من أنفق من بعد وقاتل، وكلهم وعد الله الحسنى سبحانه وتعالى. فيوالونهم جميعا ويكفون عن ذكر مساويهم والذي حصل بينهم من أمور الله أعلم بها وقد غفرها لهم سبحانه وتعالى، إما بإيمان عظيم أو بسابقة جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقهم في نصرة دينه، أو اجتهادهم الذي يعفى عن المخطئ فيه كما بيّن ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو بأفعال وطاعات عظيمة ماحية لمثل هذه الأخطاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن أحدنا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما جاء مثل مد أحدهم من الشعير أو نصيفه، فإذا كان نصف مد من الشعير من واحد منهم أفضل من واحد منا ينفق جبل أحد ذهبا، فهذا دليل على فضلهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فمن أصول أهل السنة جعل الله وإياكم منهم في هذا الباب الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريقة أهل السنة ومنهج أهل السنة في هذا الباب الذي هذه الكلمة فيه اتباعهم للأثر، كما قلنا اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واتباع آثار السابقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، واتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، حديث العرباض بن سارية أوصيكم بتقوى الله، حديث العرباض رضي الله عنه جمع أصول الطريق السلفية إذ وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ففطن لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله، وتقوى الله هي جماع الخير كل إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له واتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتقوى الله هي العمل على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أمرنا بهذه الوصية، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله لنا كما أنها وصية الله لمن قبلنا، وهي وصية الله للآخرين أيضا من بعدنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أول شيء أوصانا فيه بتقوى الله جل وعلا، فتقوى الله سبحانه هي أن تعمل على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، هي جماع الخير، هي جماع الدين كله، جمعت الدين كله. ثم أوصانا بالأصل الثاني وهو السمع والطاعة للأئمة، السمع والطاعة للأئمة، فبه تنتظم الحياة وتستقيم أمور المعاش، وبها بالسمع والطاعة تقام الحدود وتنفذ الأحكام وتعمر الديار ويقاتل العدو وتقام الجماعات والجمع والحج والأعياد، وبها تحصن الثغور من الأعداء بالسمع والطاعة. والمخالفة في هذا الأصل شر عظيم، ومعلوم أنه لا إسلام إلا بجماعة، ما يمكن أن يقوم للإسلام قائمة إلا بجماعة تنصره، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأهل السنة في هذا الباب وسط بين الخوارج وبين الروافض الذين لا يرون السمع والطاعة للأئمة. فالخوارج لابد عندهم أن يكون الحاكم عدلا رضا فلا يفسق ولا يصدر منه فسق، فلو جاء بفسق كبيرة فإنه يكون كافرا. وأما الروافض فإنهم لا يرون الإمامة إلا في الأئمة المعصومين، في أئمتهم 12، وحتى يأتي الأئمة 12، ولذلك قيل عنهم الرافضة الإمامية 12، فلا يرون السمع والطاعة إلا للأئمة المعصومين، فقد مضى منهم 11 وباقي 12 الذي هو محمد العسكري عندهم، الإمام المهدي المنتظر، الإمام المنتظر الذي لم يولد أصلا ودخل في السرداب، فهم ينتظرونه، فنسأل الله العافية والسلامة. فهم لا يقولون بالإمامة إلا في الشخص المعصوم، ما آن للسرداب أن يلد الذي قلدتموه بعقلكم ما أنا فعلى عقولكم العفاء فإنكم أشبهتم العنقاء والغيلان. فهم أضل الناس في المعقول وأقل الناس حظا في المنقول، فلا يرون الإمام إلا لمن هو معصوم، للإمام المعصوم، فضلوا في هذا الباب. والخوارج يرون الإمامة للعدل، فإذا وقع في كبيرة كفر، صار فاسقا كافرا، فحينئذ يحصل الضلال العظيم في هذا الباب. هؤلاء يكفرونه، وهؤلاء لا يقولون بالإمامة فيه والسمع والطاعة له لأنه ليس بمعصوم، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم لا يكفرون بالكبائر كما تفعل الخوارج، ولا يشترطون ما يشترطه أولئك الضلال يعني الروافض من العصمة، فإن العصمة ليست لأحد إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويرون السمع والطاعة للأئمة وإن جاروا وظلموا أبرارا كانوا أو فجارا، ويرون الحج والجهاد ماض معهم إلى يوم القيامة، يسمعون لهم ويطيعون بالمعروف، يسمعون ويطيعون في المعروف، وأما في المنكر فلا يطيعون، ولكنهم لا ينزعون يدا من طاعة، ويدعون للأئمة بالخير والصلاح والمعافاة، وإذا نزل الخير بالأئمة نزل بعد ذلك بالرعية، لأنهم هم القائمون على أمر الناس. فهذا أيضا باب عظيم ثان في هذا الحديث، حديث العرباض بن سارية، فهذا هو الأصل الثاني، ولو أن الناس التزموا فيه بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل البلاء ولما حصل الشر في أزمان مضت وفي هذه الأزمان التي نراها نحن اليوم، وأنتم ترون وراث هؤلاء إلى اليوم الذين ينادون بتوحيد الحاكمية، والحاكمية ولا حكم إلا لله، ونراهم مع هذا كله يعيشون في بلاد الكفار، فأين حكم الله في بلاد الكفار؟ وهذا للأسف ظاهر، لكن لمن أنار الله قلبه بنور الوحي بعلم الكتاب والسنة. وأيضا اشتمل هذا الحديث حديث العرباض بن سارية بعد تقوى الله والسمع والطاعة بالوصية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا الأصل الثالث في هذا الحديث العظيم، التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة الخلفاء الراشدين، قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا كناية عن شدة التمسك في وقت الاختلاف، فمن تمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون وما كان عليه الصحابة المرضيون رضي الله عنهم أجمعين، فإنه ناج بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الباب. وباب الكلام في هذا الجانب باب طويل عريض لا يمكن أن نستكمله في هذه العجالة، ولكن الإشارة كافية بإذن الله تبارك وتعالى. والمقصود من هذا أن ما كان عليه أصحابه من بعده عليه الصلاة والسلام فهو الدين، وما لم يكونوا عليه من بعده عليه الصلاة والسلام فلن يكون دينا. فالله الله يا معاشر الأحبة، اقتدوا بهؤلاء الأصحاب الأخيار الأبرار الذين أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بقوله عن الفرقة الناجية، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أو على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو من هم؟ الجماعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، هم الجماعة، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. فالاقتداء بما كان عليه هؤلاء سبب عظيم من أسباب العصمة من الضلال، فهذا الذي اشتمل عليه هذا الحديث. والأمر الرابع والأصل الرابع من أصول المنهج الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو التحذير من البدع وأهلها، التحذير من البدع وأهلها. فإن هذا الحديث أولا انتظمت الوصية بالتقوى، ثانيا انتظم الوصية بطاعة الأئمة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وأن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، في الرواية الأخرى كأن رأسه زبيبة، هذا السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وهذا المراد به وقت الغلبة. والثالث فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة أصحابه. والرابع في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وذلك يا معاشر الأحبة أننا إذا تمسكنا بالسنة وبطريقته عليه الصلاة والسلام التي كان عليها أصحابه وبطريقة أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم سلمنا من الضلال، سلمنا من الضلال. فكيف وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعد الوصية بالأخذ بالسنة نص على التحذير من مخالفتها، وذلك في قوله وإياكم ومحدثات الأمور. والمحدثات لم توجد بعد في زمانه، وكان عليه الصلاة والسلام يحذر منها وحذر أصحابه منها إنهم أدركوها، فكيف بنا نحن الآن؟ وهذا فيه أعظم رد على من يقولون يا معاشر الأحبة إن المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله أنك تبين الحق ولا تتكلم على أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ويقول في الحديث نفسه وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع هل تمشي بنفسها؟ هل تقوم بنفسها؟ الضلالة هل تأتي للناس بنفسها؟ ما جاءت إلا بسبب الضلال، هم الذين ينشرونها وهم الذين يدافعون عنها وهم الذين يضلون الناس فيها. فلا بد من معرفة الضلال ومعرفة أهله حتى تجتنبه. فالذي يقول إنما ندعو ببيان الحق ولا نتكلم في أحد ولا نحذر من شيء ولا نخوف الناس من شيء، هذا كمن يقول أنا آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر. هذا هو ملخص قوله، شاء أم أبى، لسان حاله هو هذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من البدع قبل حدوثها وحذر من أهلها قبل مجيئهم، فكيف بنا نحن وقد كثرت البدع وعمت وطمت؟ فهذه قواعد أربع كلها يتبين بها المنهج السلفي، فأنتم بحاجة إلى هذا كله يا معاشر الأحبة. إضافة إلى ما سبق، هذه الأصول الأربعة تجمع كل ما تقدم، تجمع لنا ولكم جميعا كل ما تقدم. فندعو إلى عبادة الله وحده واتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونلزم السمع والطاعة للأئمة حتى تنتظم حياتنا ويصلح لنا أمر معادنا بعبادة لربنا في حياتنا فتصلح لنا آخرتنا، وأن نحذر البدع التي تضلنا عن سبيل الله فتوقعنا في الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. وعلينا جميعا يا معاشر الأحبة بقدر ما نستطيع أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نقوم بحق الله تبارك وتعالى علينا في هذا، فإن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم، وإذا لم تستطعه في الخارج أنت تقوم به ولو مع أهلك وإخوانك وأولادك. وعلينا أن نواظب على الجماعة، وعلينا أيضا أن ندين بالنصيحة لعباد الله للأمة، أمة الإسلام، فلا نغشهم ولا نراهم على باطل وندعهم على ما هم عليه، وهكذا نأمرهم بالصبر إن نزلت البلايا ونزلت بنا المحن ونزلت بنا الفتن، نأمرهم بالصبر ونحث أنفسنا على ذلك قبلهم، كما أننا نحمد الله في الرخاء ونشكره سبحانه وتعالى عند الرخاء، فلا نضل ولا نطغى في الرخاء ولا نيأس عند البلاء، وإنما نكون شاكرين في الرخاء ومؤملين الخير عند نزول البلاء. وأيضا أوصيكم معاشر الأحبة بأن تعتبروا الدعوة إلى محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق من أصل دينكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فإظهار الأخلاق الحسنة الجميلة في بلاد الكفار ينفع الله بها نفعا عظيما، ومنكم من قد رأى هذا وعرفه، فإن بلاد الكفر الذين خوت قلوبهم من الإيمان يرون القليل من الأخلاق الجميلة الحسنة والمعاملة الطيبة والمعروف يرونه عظيما وربما كان سببا في هدايتهم. فالله الله يا معاشر الأحبة بالدعوة إلى هذا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يقوله عليه الصلاة والسلام، وأمته يسيرون على هذا من بعد عليه الصلاة والسلام فيدعون إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال. وندعو أيضا إخواننا في بلاد الغرب أن يهتموا بصلة الرحم، بصلة الرحم، ويحرصوا عليها مع الوالدين ومع الأولاد مع الأقارب، فيعتنون بصلة الأرحام التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، ويحذرون من القطيعة، وأيضا يتأدبون بالآداب التي جاءت في هذا الدين من حسن الجوار. إذا كان لبعضكم جار إن كان غير مسلم فأحسنوا إليه في الجوار، فإنكم ربما كنتم بإحسانكم هذا سببا في إسلامه، أحسنوا إليه في الجوار، فإن نفوس هؤلاء الغرب يتأثرون كثيرا، فإذا أحسنتم أهديتموه الهدية، أعطيتموه من الطعام، أعطيتموه في وقت عيدكم من أفراحكم مما تفرحون فيه في أيام عيد الأضحى أو عيد الفطر، شاركتموه بشيء من الهدايا، هذا يقع موقعا في نفوسهم وربما كان سببا في إسلامهم، فأعطوهم فإنكم بذلك تكسبونهم وإن شاء الله يسلمون على أيديكم. وأوصيكم أيضا أن تعظموا حرمات الله تبارك وتعالى، إذا عظمتم حرمات الله تبارك وتعالى جئتم بالمحاسن وابتعدتم عن السفاسف من الأخلاق وعن المساوئ من الأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وألا يزيغنا بعد إذ هدانا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحسن منقلبنا بين يديه وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
باسم جميع الإخوة نتقدم بأجمل عبارات الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى على ما يقدمه لهذه الدعوة المباركة ونشر العلم الشرعي خاصة والناس بأمس الحاجة للعلم أكثر من الطعام والشراب كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لشيخنا في علمه وعمره وأبنائه، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في نياتنا. والشكر موصول لكل من أسهم في هذه الكلمة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. كما نبلغكم سلام جميع إخوانكم وأبنائكم من مسجد التوحيد
بمدينة برغام الإيطالية، ومسجد الفتح بمدينة أولوط الإسبانية، ومسجد التوحيد بمدينة بلباو الإسبانية كذلك. ونبلغكم أن إخوانكم وأبناءكم جميعا يحبونكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، وأبلغوهم عنا السلام.